قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
اشتدت الضائقة على المسلمين من خلال الحصار وضجر الأحزاب وضجوا لأنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا وعمد فرسان المشركين إلى مكان ضيق في الخندق فاجتازوه في غفلة من المسلمين وما إن أصبحوا بينه وبين جبل سلع حتى قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين فسدوا الثغرة وبارز علي عمرو بن ود العامري وقتله بالرغم من أنه من كبار فرسان العرب وعلي فتى فهربت خيل عمرو واجتازت الخندق وقتل معه رجلان وأصيب سعد بن معاذ بسهم قطع أحد عروق ذراعه الرئيسة وبقي جرحه ينز حتى مات بعد المعركة وفي اليوم التالي اقتحم المشركون من ذلك المكان ودارت معارك طوال النهار وحاول خالد بن الوليد ولم يكن قد أسلم بعد حاول أخذ المسلمين على غرة فلم يوفق وانتهى القتال ولم تحصل صدامات جماعية تغيير موازين المعركة في هذه الأثناء أسلم أحد رجالات غطفان وهو نعيم بن مسعود ولم يعلن إسلامه بل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة فخرج نعيم حتى أتى بني قريظة وكان صديقا لهم فقال لهم ما معناه إن الصلات والود بيننا يفرض علي أن أنصحكم فقريش وغطفان جاءوا المدينة من بلاد أخرى وهم يحاولون انتهاز فرصة ما ويبغون الغنيمة فإن لم يستطيعوا الظفر بها عادوا إلى بلادهم وتركوكم مع الرجل في بلدكم ولا طاقة لكم به فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا رهائن من أشرافهم يكونون لكم ضمانا ليقاتلوا معكم ولا يتخلوا عنكم فأعجبهم ذلك وقرروا العمل بنصيحته ثم جاء إلى قريش وبعدها غطفان فقال لهم ما معناه إن يهود أرسلوا إلى محمد وقالوا له إنا ندمنا على ما فعلناه فهل يرضيك عنا أن نأخذ من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم نسلمهم لك فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم فأرسل إليهم بموافقته فإن بعث اليهود يطلبون رهنا من رجالكم فلا تدفع إليهم منكم رجلا واحدا وأرسل أبو سفيان وقادة غطفان ليلة السبت من شوال عكرمة بن أبي جهل على رأس جماعة من قريش وغطفان إلى يهود بني قريظة فقال لهم إنا لسنا بدار مقام قد هلك الخف والحافر فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما بيننا وبينه فكان جوابهم أن اليوم يوم سبت لا نعمل فيه ثم إننا لا نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا فإننا نخاف إذا اشتد عليكم البلاء أن تتركونا مع محمد ولا طاقة لنا به وعاد عكرمة وقالت قريش وغطفان إنما قاله نعيم الحق فأرسلوا إلى بني قريظة رافضين مطالبهم فقال بنو قريظة: صدق نعيم، إن القوم لا يريدون أن يقاتلوا، فإن وجدوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك عادوا إلى بلادهم. وحدث الشرخ في الثقة فيما بين الحلفاء، وأرسل الله سبحانه وتعالى ريحا شديدة شاتية كثيرة البرد، قلبت القدور وخربت البيوت واقتلعت الخيام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. انهارت معنويات المشركين من الأحزاب، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان ليستطلع الأخبار في معسكر المشركين ويعود بالأخبار. فتسلل حذيفة ليلا وعاد ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى. قال حذيفة: كان الظلام دامسا والريح شديدة والنيران مطفأة، فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ جليسة. فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا إني مرتحل. وانسحب أبو سفيان من ساحة الحصار بهذه الكلمات، وكلف خالد بن الوليد بحماية مؤخرة المشركين بفرسانه، وسار على رأس قريش باتجاه العودة إلى مكة، وأنهى العمليات العسكرية التي يمكن أن تقوم بها قريش إلى الأبد. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخندق وجال ببصره في الأفق البعيد، والتفت إلى أصحابه قائلا: لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا، ولكنكم تغزونهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت الخندق آخر عمل هجومي تقوم به قريش. وتضمنت سورة الأحزاب تسجيلا ووصفا لهذه الأحداث. بعد الأحزاب، عاد الرسول صلى الله عليه وسلم بقواته الظافرة من الخندق ضحى، وتنفس المسلمون الصعداء بعد أن زال الكابوس الرهيب عن صدورهم، وكسبوا معركة البقاء بعد أن كان وجودهم مهددا بالزوال. ولم تتجاوز الساعات حتى أصبحت الشمس في كبد السماء، وأذن مؤذن الظهر بالصلاة، وبعدها قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. كان نقض بني قريظة لوثيقة العهد وإصرارهم على الخيانة والغدر وتعريضهم أمن وسلامة الدولة للخطر بعدما كشفوا أقنعتهم السبب في تطهير المدينة منهم، فقد قرر عليه الصلاة والسلام تنظيف قاعدته من الأعداء والمنافقين والجواسيس، وأمر قواته بالتوجه إلى بني قريظة لحصارهم والقضاء عليهم، وخرج بنفسه واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وعقد لعلي كرم الله وجهه الراية، وأرسله للمقدمة، وسار بجيش قوامه 3000 مقاتل، معهم 36 فرسا، فحاصر حصون بني قريظة 25 ليلة، وكان معهم في تلك الحصون حيي بن أخطب أحد زعماء بني النضير. ولم يجد اليهود بعدما ضيق عليهم الخناق وشدد الحصار سوى الاستسلام والنزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشار الصحابي أبا لبابة بن عبد المنذر وكان حليفا لهم، فأشار عليهم بأن ذلك يعني ذبحهم، وندم أبو لبابة فيما بعد على إفشاء السر، فربط نفسه بسارية من سواري المسجد النبوي حتى قبلت توبته. وفوض النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ حليفهم قبل الإسلام بالحكم في أمرهم، وكان أن نطق بالحكم بعدما أخذ العهد على الجميع بقبول حكمه، وحكم على المقاتلين بالقتل، ونفذ الحكم بهم، وكانوا 400 مقاتل. وقتلت امرأة كانت قد ألقت رحا على أحد الصحابة فقتلت، وأطلق سراح الغلمان. بعد النصر الذي حققه المسلمون في معركة الخندق ورد كيد يهود بني قريظة، وسع الرسول صلى الله عليه وسلم دائرة أمنه، فضيق الخناق على قريش من جديد، وأرسل السرايا لمعاقبة المشركين المشاركين في الأحزاب والثأر ممن نصب العداء للإسلام، فأرسل عبد الله بن عتيك مع 5 من الخزرج لوضع حد لسلام بن أبي الحقيق الذي ألب الأحزاب على المسلمين، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، فخرج 5 ونهاهم أن يقتلوا وليدا أو امرأة، وتمكن عبد الله أن يقتحم الحصن بمفرده ويقتل ابن أبي الحقيق. ولما عادوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلحت الوجوه. كما أرسل محمد بن مسلمة إلى بني القرطاء في 30 من أصحابه لشن غارة عليهم، وهم من قبيلة بكر بن كلاب، وذلك في 10 من محرم في 6 للهجرة، وباغتوهم فقتلوا منهم 10 وفر الباقون، وغنم المسلمون إبلهم وماشيتهم، وفي طريق العودة أسروا ثمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة وهم لا يعرفونه، فقدموا به المدينة وربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك؟ قال: عندي يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، قال له: ما قال بالأمس؟ فأجابه ثمامة بمثل ما أجاب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقه، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد وتلفظ بالشهادتين، وذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أن وجهه أصبح أحب الوجوه إليه، وأن دينه أصبح أحب الدين كله إليه، وأن بلده أصبحت أحب البلاد كلها إليه، بعد أن كان ذلك كله أبغض الأشياء إليه. وقال: إنه كان في طريقه إلى العمرة عندما أسر، فبشره الرسول صلى الله عليه وسلم وأذن له بالعمرة. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت يا ثمامة؟ قال: لا، ولكن أسلمت. وأقسم ألا يأتيهم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبر ثمامة بقسمه. وعاشت قريش في جوع من جراء ذلك، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة ليخلي لهم حمل الطعام، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي ربيع الأول من السنة السادسة للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه ليأخذ حق أصحابه الذين قتلوا في الرجيع من بني لحيان ولم يعلن وجهته، واتبع أسلوب التعمية وقد سمعت به بنو لحيان فهربوا إلى رؤوس الجبال فلم يقدر على أحد منهم، فتقدم إلى عسفان القريبة من مكة وبعث بعض فرسانه إلى كراع الغميم لتسمع به قريش ويداخلهم الرعب ويظهر لهم قوة المسلمين. وانتدب النبي صلى الله عليه وسلم عكاشة بن محصن في السنة السادسة للهجرة وفي شهر ربيع الأول، وأمره على 40 رجلا من أصحابه إلى بني أسد في ماء الغمر. ورغم أنهم أسرعوا فقد علم بهم بنو أسد فهربوا، ونزلت السرية في مياههم وساقوا بعض ماشيتهم و200 بعير إلى المدينة. وأرسل في ربيع الآخر محمد بن مسلمة في 10 من أصحابه إلى بني ثعلبة وعوال، فكمن لهم القوم حتى ناموا فقتلوهم، وسقط محمد بن مسلمة بين أصحابه جريحا فظنوه ميتا. ومر رجل بالقتلى وسمعه ابن مسلمة فتحرك له، فإذا هو رجل مسلم، فأطعمه وسقاه ثم حمله إلى المدينة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر بن الجراح في 40 رجلا إلى مصارع القوم فلم يجدوا أحدا، ووجدوا نعما وشاء فساقه ورجع. وأرسل زيد بن حارثة إلى بني سليم فورد الجموم وأصاب منهم نعما وشاء وأسرى وعاد بهم للمدينة. وأرسل زيد بن حارثة في 170 صحابيا خيالا ليتعرضوا لقافلة تجارية قادمة من بلاد الشام، فتمكنوا من احتوائها وما فيها، وغنموا فيها فضة كثيرة كانت لصفوان بن أمية، وأسروا عددا منها، منهم أبو العاص بن الربيع الذي استجار بزوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجارته، وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم إجارتها ورد عليه ما أخذ منه. وعاد أبو العاص إلى مكة حيث رد ما كان معه من أموال القوم وأماناتهم، ثم أعلن إسلامه في مكة وهاجر إلى المدينة، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم زوجته زينب. وبعث زيد بن حارثة في 15 رجلا إلى بني ثعلبة بالطرف، فهرب القوم، وكان بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار إليهم فهربوا، وعاد الصحابة بالغنائم إلى المدينة. وفي شعبان من السنة السادسة للهجرة أرسل عبد الرحمن بن عوف على رأس سرية إلى قبيلة كلب بدومة الجندل، وأمره أن يقاتل من كفر بالله وبألا يغل ولا يغدر ولا يقتل وليدا، ويذكر ابن سعد أنه قد جاءهم فمكث فيهم 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم رئيسهم الأصبغ بن عمرو الكلبي وكان نصرانيا، وأسلم معه خلق كثير من قومه، ومن بقي على دينه دفع الجزية. وتزوج عبد الرحمن ابنة الأصبغ تماضر وجاء بها إلى المدينة، وأرسل في شعبان أيضا من ذات السنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع 100 رجل إلى بكر عندما بلغه أن لهم جمعا يريدون أن يمدوا به يهود خيبر، وكانوا يكمنون في النهار ويسيرون في الليل. وأمسك علي كرم الله وجهه في الطريق برجل منهم أرسلوه لخيبر ليعرض عليهم مؤازرتهم مقابل تمر خيبر لعام، وقد أعطاه علي الأمان فدله على مكان اجتماعهم، فأغار عليهم فغنموا 2000 شاة و500 بعير وهرب الباقي بما معهم من ظعن. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت إلى بني فزارة وعبد الله بن رواحة إلى اليسير بن رزام اليهودي وعمر بن أمية الضمري لأبي سفيان. وفي السنة 6 في شوال قدم إليه جماعة من قبيلتي عقل والعرنية، فقالوا: يا نبي الله، إن كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذود وراع، فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم كرز بن جابر الفهري، فقبضوا عليهم وأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وصلبوا. ونزل في ذلك قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر بن الجراح في 300 نحو ساحل البحر الأحمر ليرصدوا عير قريش، فنفدت أزوادهم وأصابهم الجوع ونحروا إبلهم، فنهاهم أبو عبيدة لحاجتهم لها، وألقى الله سبحانه إليهم بحوت عظيم أكلوا منه لمدة 15 يوما، وحملوا منه بعضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه، ولم يلق المسلمون العير فعادوا إلى المدينة. الحديبية. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في 6 للهجرة يوم 2 هلال ذي القعدة إلى مكة لأداء العمرة، وكان يخشى أن تعرض له قريش بحرب أو يصدوه عن البيت الحرام، لذلك استنفر العرب من حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه، فأبطأوا عليه، فخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار وبمن لحق به من العرب. وقد بين القرآن العظيم نوايا الأعراب فقال تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في 1400 رجل وصلى بهم وأحرموا، وعندما وصلوا إلى ذي الحليفة ساقوا الهدي معهم 70 بدنة، وبعث بالصحابي بسر بن سفيان الخزاعي ليأتيه بأخبار مكة وقريش وردود أفعالها، وأرسل بعد وصوله إلى الروحاء سرية جعل عليها أبا قتادة الأنصاري ولم يكن محرما بالعمرة بعد إلى ساحل البحر الأحمر بعد أن علم بتجمع للمشركين في غيقة، وخشية أن يباغتوه فلم يلقوا شيئا واستمروا في طريق الساحل لتأمينه، ولم يلتحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في السقيا. لما وصل المسلمون إلى عسفان جاءهم بسر بن سفيان الخزاعي بأخبار استعدادات قريش وتجميعها الجموع لصد المسلمين عن دخول مكة وإرسالها طلائع من الفرسان إلى كراع الغميم. وحين استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأمر أشار عليه أبو بكر الصديق بالتوجه إلى مكة لأداء العمرة والطواف بالبيت، وقال: فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امضوا على اسم الله. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف بعسفان، ثم سلك بهم طريقا وعرة عبر ثنية المرار إلى الحديبية متجنبا الاصطدام بخيالة قريش. وقد عجل خالد بن الوليد وكان يقود فرسان قريش، عجل بالعودة إلى مكة حين علم بذلك، وخرجت قريش فعسكرت على طريق المسلمين ببلدح حيث سبقوا المسلمين إلى الماء. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين حتى إذا اقتربوا من الحديبية بركت ناقته فقالوا: خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجر ناقته فوثبت، ثم عدل عن دخول مكة وسار حتى نزل بأقصى الحديبية على بئر قليل الماء، ما لبثوا أن استهلكوه، ثم اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فجاش لهم بالري فارتووا جميعا. عمل الرسول صلى الله عليه وسلم على إبلاغ رسالة واضحة لزعماء قريش تضمنت أنه لم يأتي لحربهم أو حرب غيرهم، وإنما يريد زيارة البيت الحرام وتعظيمه والعمرة، وهو حق للمسلمين كما هو حق لغيرهم. وأظهر حسرته على عنادهم وعبر عن ذلك بقوله: يا ويح قريش أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس، فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فماذا تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. ولما تأكدت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لمقاتلتهم أرسلت إليه من يفاوضه ويتعرف على قوة المسلمين وعزيمتهم على القتال، إذا لجأوا إليه. فأتاه بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة، فأوضح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم سبب مجيئه، وذكر لهم الضرر الذي وقع على قريش من استمرار الحرب، واقترح أن يكون بينهم هدنة إلى وقت معلوم حتى يتضح لهم الأمر. ونقلوا ذلك لقريش وقالوا لهم: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد، إن محمدا لم يأتي لقتال، وإنما جاء زائرا هذا البيت. فاتهموهم وخاطبوهم بما يكرهون، وقالوا: وإن كان إنما جاء لذلك، فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدا، ولا تتحدث بذلك العرب.